لا بأس. أخ يقول: اشتراط التوحيد للعبادة آكد من اشتراط الطهارة للصلاة، لأن المصلي في بعض الحالات قد يصلي بلا طهارة كحالة صاحب السلف، فإنه قد غابت عنه شرطية الطهارة في هذه الحال، أما شرطية التوحيد فلا تغيب أبدا. جزاك الله خيرا. وأخ يسأل عن الشرك الأصغر، هل يدخل في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الجواب أنه لا شك أنه داخل، لكن الخلاف هل هو داخل في الشطر الأول أم في الشطر الثاني؟ عرفتم؟ الشرك الأصغر لا شك أنه داخل في هذه الآية، لكنه هل هو داخل في الشطر الأول من الآية، في الجزء الأول منها إن الله لا يغفر أن يشرك به، أم هو داخل في الشطر الثاني ويغفر ما دون ذلك؟ فهل هو من الشطر الأول أو من الثاني؟ سمعتم الجواب أمس في الأسئلة التي طرحت على شيخنا حفظه الله، وأنه قال إن الجمهور على أنها ماذا؟ على أنه من جنس كبائر الذنوب وأنه تحت المشيئة. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله توقف في هذه المسألة، وبعضهم فصل. طيب، اكتب هذا الذي هذه الفائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: كما في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 37 قال: لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة المقاييس العقلية لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية، المقاييس العقلية على توحيد الربوبية، وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم وإنما نازعوا في تفاصيل في بعض تفاصيله إلى آخر كلامه. وقال في الفتاوى الكبرى 566 مجلد السادس صفحة 566 من الفتاوى الكبرى. قال عليه رحمة الله: المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربه فلو كان هذا هو الإلهية، انتبه لهذه الجملة الأخيرة، يعني لو كان هذا هو توحيد الألوهية وهو التوحيد المطلوب، فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا الله. فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا الله. وهل قالوا إنه لا إله إلا الله أم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وذلك أن الآلهة عندهم هي من يتقرب إليه بالعبادة، فكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، ولكن العبادة يصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى، وإن صرفوا بعضها لله فهم يشركون مع الله غيره الذي يشرك بالعبادة، الذي يصرف العبادة لغير الله ولا يصرف منها شيئا لله، هذا شركه شرك تعطيل أم شرك تشريك؟ يصرف العبادة لغير الله ولا يصرف منها شيئا لله، هذا شرك تعطيل أم شرك تشريك؟ هذا شرك مع الله أو من دون الله؟ هذا شرك تعطيل، عطل الله سبحانه وتعالى عن أن تصرف له العبادة. والذي يصرف العبادة لله ويصرفها لغير الله هذا شركه ماذا؟ شرك تشريك، وكلاهما وقع في الشرك والكفر. إذن هذه هي القاعدة الأولى. هناك يا إخوان حتى لا يلتبس الأمر، المشركون وإن كانوا إذا وجه إليهم الخطاب بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا ولا تجدي نفعا ولا تدفع ضررا إلى آخره، فإن المشركين يعتقدون أن في آلهتهم سرا وقوة خفية. هذا في المشركين الأولين وفي المشركين الآخرين، ولكن هذا على سبيل الشك
والريب. وكذلك أيضا على سبيل مجادلة أهل الحق إذا جادلوا في ذلك، أعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة عاد قوم هود في سورة يونس قال ربنا عز وجل عن أولئك الأقوام: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فماذا قال لهم هود عليه السلام؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقولهم إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هذا فيه أنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وإن كانوا لا يستطيعون أن ينكروا أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، وأن هذا قد استقر في أنفسهم وقد جودلوا به وسفهت أحلامهم بذلك، لكن بعضهم قد يعتقد أن في هذه المعبودات قوة خفية. فلذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله عند قوله إن قولوا إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء، قال عنهم: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل، أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها. وهذا كثير أيضا واقع، لو أن إنسانا ذهب وتكلم عن بعض ما يعبد من دون الله عز وجل في بلده، مثلا ذهب وأنكر على من يعبد غير الله عز وجل ويصرف العبادة لابن علوان وما يحصل عند قبره من الشركيات، فلو قدر أن هذا الناهي وأن هذا الذي قام ينكر على أولئك الأقوام حصل له شيء، إما أنه حصل له مرض أو حصل له كذلك حادث أو حصل له ما قدره الله عز وجل من فقد بعض أولاده أو فقد بعض أقاربه، ماذا يقول الناس؟ ماذا يقول الناس؟ يقولون هذا بسبب أنه تنقص الأولياء وأنه نهى عن القيام بحقوق الأولياء، هكذا يقول الجهلة المشركون، هكذا يقول الجهلة المشركون. ولكن هودا عليه السلام قال لهم: فكيدوني جميعا. قال ابن كثير: أي إن كان حقا فذروها تكيدني، ذروا هذه الآلهة تكيدني، يعني تفيه ذروها تفتك بي وذروها تفعل ما تشاء بي، إني توكلت على الله ربي وربكم. وذكر ابن كثير عليه رحمة الله كلاما جميلا في آخر هذه الآية لمن أحب أن يقرأه. القاعدة الثانية، وهكذا أيضا يصنعون في ماذا بارك الله فيك، في كل ما يحصل للإنسان الذي ينهاهم عن باطلهم، إذا حصل لهم شيء فإنهم يقولون إنه بسبب هذا الأمر. كان هناك بعض المشعوذين الكهنة في القرية، فحصل أن قمنا وذكرنا الشرك والكهانة وأنكرنا على الكهنة والعرافين وما يدعون بالسادة وما يدعون بالنزلاء إلى غير ذلك، فقدر الله سبحانه وتعالى أني نسيت التكبير يوم العيد في الركعة الأولى أو الثانية، نسيت التكبير سبعا في الأولى مباشرة دخلت في الفاتحة أو في الثانية، فبعد أن تكلمت عن المشعوذين والكهنة كان هناك بعض المشعوذين، فماذا خرج يقول؟ قال: أنا مسكته، يعني قال إنه هو الذي مسك وهو الذي بسببه كان ماذا؟ كان هذا النسيان، هو الذي حصل هذا النسيان. فهم يتحينون أدنى فرصة تقع للإنسان الذي ينكر عليهم فيقومون ويشيعون بين الناس أن هذا كان بسبب أنه فعل كذا أو أنه أنكر علينا أو إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، لأجل هذا. وأن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا كلام القبوريين ويرد عليهم ويقعد هذه القواعد لأجل أن يتبين التوحيد والشرك، كما ذكرنا لكم في مرة ماضية أنه من المناسب جدا في نظري أن تكون هذه القواعد الأربع قبيل كشف الشبهات، لأن كشف الشبهات فيه كثير من هذا، فتكون كالمقدمة لكشف الشبهات. ولكن بسبب الوقت أخذنا هذا الكتاب، فننظر ماذا قال الشيخ رحمه الله. قال: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر الله عز وجل عنهم بأنهم كذابون وبأنهم كفرة فهم يعملون العبادة ثم يتهربون من تسميتها عبادة إلى تسميتها باسم غير اسمها، فيسمونها شفاعة ويسمونها توسلا ويسمون ذلك استشفاعا ويسمونه قربة إلى غير ذلك. فيقول الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لم نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون، ولكن نعبدهم لأجل أن يقربونا إلى الله، لأن لهم جاها عند الله، فلأجل ذلك نعبدهم ونتقرب إليهم لأجل أن يقربونا إلى الله. وهذا قياس باطل فاسد، وهو من أبطل الباطل لماذا؟ لأنهم ساووا الخالق عز وجل بالمخلوق. من الذي يتقرب إليه بالوسائط ويتقرب إليه بغيره؟ الذي يتقرب إليه بالوسائط هم ملوك الأرض، الذين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وذكر ذلك السعدي عليه رحمة الله، ملوك الأرض يحتاجون إلى الوسائط بينهم وبين الأمم، يحتاجون إلى الوسائط بينهم وبين أقوامهم. لماذا؟ لأن هذا الملك إما لاتساع دائرة ملكه لا يستطيع أن يدير شؤونها، وإما كذلك لقسوته على رعيته يحتاج أن يتوسط إليه، وإما كذلك ماذا بارك الله فيك لعدم علمه بمصالح بعض عباده يحتاج أن يتوسط إليه وأن يتخذ وزراء وأن يتخذ كذلك شفعاء. ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بخلقه، محيط بهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم. فهذا القياس من أبطل الأقيسة، ذكر ذلك السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. قال رحمه الله: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا هذا الأمر الأول أنهم قالوا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم عبادتهم ودعوتهم لغير الله سبحانه وتعالى ما لا يضر ولا ينفع، وهم مع ذلك يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. تأمل هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية؟ قال: نفى الله عز وجل كل ما يتعلق به المشركون. نفى الله عز وجل كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لهم ملك في السماوات أو في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أو قسط منه يكون لهم بعض الملك، وما لهم فيهما من شرك، ما لهم حتى ولا جزء من الملكية في السماوات ولا في الأرض، وما له منهم من ظهير، يعني سبحانه وتعالى ليس منهم أحد يحتاجه الرب عز وجل لأجل أن يكون عونا له ولأجل أن يكون ظهيرا له. قال: فنفى ذلك كله فلم يبق إلا الشفاعة، لم يبق إلا الشفاعة، نفى أن يكون لهم ملك أو يكون لهم قسط من الملك أو يكونوا عونا لله عز وجل وتعالى وتقدس في ملكوته وأرضه، فلم يبق إلا الشفاعة، فأخبر أنها لا تنفع إلا بإذنه. لذلك قال في الآية التي بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فإذا نفى الثلاثة الأول لم تبق إلا الشفاعة، فأخبر أنها لا تنفع إلا بإذنه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كلام شيخ الإسلام نقله المصنف في كتاب التوحيد في باب الشفاعة. الشفاعة هو أو هي في اللغة جعل الشيء اثنين، الشفاعة في اللغة جعل الشيء اثنين ضد الفرد، الشفع ضد الفرد، شفعه يعني صار معه ثانيا، جعل الشيء اثنين. واصطلاحا أو شرعا الشفاعة في الشرع التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، إما أن تتوسط لجلب نفع أو تتوسط لدفع ضرر. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يريد بذلك أن الأدلة التي وردت في الشفاعة لا تعارض فيها ولا تعارض بينها، لأن الأدلة الواردة في الشفاعة في كتاب الله عز وجل بين مثبت للشفاعة وبين ناف للشفاعة، أدلة مثبتة للشفاعة وأدلة نافية للشفاعة. فأخبر الشيخ وذكر الشيخ أن الشفاعة على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ذكر دليل الشفاعة المنفية فقال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، لأن الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قل لله الشفاعة جميعا. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة، الخلة أعلى درجات المحبة، ولا شفاعة. فهذه الآية نافية للشفاعة، والكافرون هم الظالمون، يعني المشركون الظلم الأكبر. ولذلك قال بعض السلف يعني يحمد الله أو يقول: يقول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. ولو جاء وصف الكافر بأنه ظالم أو وصف الظالم بأنه كافر فالمراد بذلك الكفر الأكبر والظلم الأكبر، يعني في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، تطلب من الله سبحانه وتعالى، هذه شفاعة مثبتة، وسيأتي دليلها. والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، يشير بذلك إلى أن هذه الشفاعة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى لها شروط، فذكر لها شرطين. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. لأن الشفاعة لها أركان أربعة، أركان الشفاعة أربعة: شافع ومشفوع له ومشفوع إليه وطلب. شافع ومشفوع له ومشفوع إليه وطلب. أما الطلب فهو جلب النفع أو دفع الضرر، والشافع هو الذي يتقدم بالشفاعة ويتكلم بها ويطلبها، والمشفوع له هو من طلبت له الشفاعة، والمشفوع إليه هو من طلبت عنده وإليه الشفاعة. فمثلا نبينا عليه الصلاة والسلام شافع، والذين يخرجون بشفاعته من النار مشفوع لهم، والله عز وجل مشفوع إليه، وطلب دفع الضرر عنهم وهو عذاب النار هذا هو الشفاعة وهو الطلب. قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذن لا بد من توفر هذه الشروط: أن يرضى الله عز وجل قول المشفوع له وعمله. ومن الذي يرضى الله عز وجل قوله وعمله؟ أهو الموحد أم المشرك؟ الموحد، فلذلك كان المشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وكان المشركون لا يشفع فيهم شفاعة تامة. قال رحمه الله كما قال تعالى: من ذا الذي، يعني أقصد بذلك أنه قد ورد شفاعة، قد وردت شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، فهذه خاصة وهي شفاعة غير تامة، لأنها لم تخرجه من النار بل شفع له، وهو مع ذلك يرى نفسه أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. وكذلك أيضا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف مسلمهم وكافرهم التي هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، فإن هذه الشفاعة كذلك الشفاعة العظمى دخل فيها المشرك والمسلم أو الموحد، وذلك ما وردت به الأدلة. وأما الشفاعات التي تكون في غير هذين الدليلين الخاصين فإنها لا تكون إلا بعد هذه الشروط التي سمعتها. ثم أيضا الشفاعة التي تكون للمشركين في الفصل بين العباد في المقام المحمود ويوم القيامة، هم ينتقلون من ذلك المقام الذي هو أهون عليهم بكثير من عذاب النار، ينتقلون إلى عذاب النار، فهي كذلك أيضا ليست ماذا شفاعة إراحة في حقهم إراحة، وإنما هي لفصل الحساب، ثم بعد ذلك يكون مأواهم النار وليس القرار، والله أعلم. قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، كلام تقدم تفصيله في الشفاعة، لكن هذا هو الذي يناسب المقام هنا. إذن ما هو خلاصة هذه القاعدة، وكيف كانت هذه القاعدة مقررة للتوحيد، كيف كانت هذه القاعدة مقررة للتوحيد ومبينة لسبيل الموحدين من سبيل المشركين؟ الجواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر أن هذه الأربع القواعد توضح لك التوحيد وتفسره وتبينه، أراد بهذا الأمر أن يقول لك: لو جاءك إنسان لا يعرف التوحيد ولا يعرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وجاءك وقال إنه لم يشرك بالله وإنما يعتقد أن هؤلاء المقبورين أو أن هؤلاء الأولياء لهم جاه ولهم مكان عند الله، فهو يسأل من هؤلاء أن يشفعوا له، فقل له: أنت ما عرفت التوحيد، فإن هذا الذي تفعله هو تماما ما كان يفعله المشركون، فأنت ولو زعمت أنك موحد وأنك لم تقع في الشرك فأنت لم تعرف التوحيد، لأن الله سبحانه قد بين لنا ووضح لنا أن المشركين الأولين كانوا يعملون مثل ما عملت ويقصدون مثل ما قصدت، وسماهم الله عز وجل مشركين وحكم عليهم بالشرك وحكم على فعلهم ذلك بأنه عبادة لغيره سبحانه وتعالى. فهذا يكون من هذه الجهة مقررا للتوحيد وموضحا له ومبينا لسبيل أهل التوحيد من سبيل أهل الشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.